بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا فيما مضى قبل الإجازة، وصلنا إلى مواقيت الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. وساق حديثا عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. هذا الحديث يبين أن اسم الصلاة التي تكون عند غروب الشمس بعد غروب الشمس اسمها الصحيح هو المغرب وليس العشاء. والأعراب يطلقون العشاء على ظلام الليل، هذا معنى موجود في اللغة العربية، لكن تسمية هذه الصلاة بالمغرب هو الاسم الصحيح، لأنها يدخل وقتها بغروب الشمس. فلهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعشاء. بعضهم يسميها بالعشاء الأولى، والثانية بالعشاء الآخرة. كون الثانية بالعشاء الآخرة لا حرج، لكن اسمها العشاء، الثانية اسمها العشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبه الصحابة على أنه لا يغلب مصطلح الأعراب على مصطلح الشرعي، فنبه على هذه المسألة. بعض أهل العلم قال إن علة النهي هو خوف التباس المغرب بالعشاء، وقال بعضهم العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله تعالى، فإنه سمى الأولى بالمغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك. ثم ساق حديثا أو أحاديث في وقت العشاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. وهذا الحديث يبين أن وقت صلاة العشاء يدخل بمغيب الشفق، والشفق المراد هنا هو الحمرة وليس البياض، فالشفق هو الحمرة التي تكون في جهة المغرب بعد الغروب. وهذا هو المعروف في اللغة كما جاء في القاموس بأن الشفق هو الحمرة. وإن كان هناك قول لأبي حنيفة والأوزاعي والمزني على أن المراد بالشفق هو البياض الذي يكون بعد الحمرة، مستدلين بقوله تعالى: إلى غسق الليل. قالوا: ولا غسق قبل ذهاب البياض. وقال الإمام أحمد بن حنبل: الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر. هذه مسألة مفيدة جدا، ليلة الثالث من الشهر إذا غاب القمر فمعناه دخل وقت العشاء، وراقب هذا يوم غد، فهذه الليلة ليلة ثاني، وغدا في مثل هذا الوقت تكون ليلة الثالث، فإذا غاب القمر دخل وقت العشاء. انظروا هل فيه بياض أو لا، وهل الحمرة باقية أو لا، فهذا علامة دخول وقت صلاة العشاء. وقد ذكر في شرح الترمذي أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، فابتداء وقت العشاء يكون عند مغيب الشفق، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، كما جاء في حديث جبريل في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلوات. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر، نام الناس والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي بسند صحيح. هذا الحديث يبين أن وقت صلاة العشاء يكون عند مغيب الشفق الأحمر، وأن وقت الفضيلة يستمر إلى ثلث الليل. وسيأتينا أحاديث تبين أن صلاتها في آخر الثلث الأول من الليل يكون أفضل إذا لم يكن فيه مشقة على الناس. ومعنى أعتم يعني دخل في العتمة، ومعنى هذا أنه أخر الصلاة بحيث أنه مضى جزء من الليل، وهي العتمة هي مضي الثلث الأول من الليل. وهذا يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل، لكن الغالب من عادته عليه الصلاة والسلام هو تقديمها أول الوقت مراعاة لحال الناس، وأخرها لبيان الجواز وبيان من كان لا حرج عنده في تأخيرها أن يؤخرها فيكون أفضل في حقه. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذه الحديث تدل على استحباب تأخير الصلاة، صلاة العشاء، وامتداد الوقت إلى ثلث الليل الأول، الثلث الأول من الليل. وفيه تصريح بأن ترك التأخير إنما هو من أجل المشقة التي تقع بالناس، فقد يكون بالناس حاجة إلى النوم، والتأخر يؤثر عليهم. يقول الشارح رحمه الله: فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل. يقول إن وقت الاختيار إلى نصف الليل، الوقت الفاضل إلى ثلث الليل الأول، ووقت الاختيار إلى نصف الليل، وليس للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل وإن كان في الوقت، لأن الوقت يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر وقت صلاة العشاء، لكن وقت الاختيار إلى ما قبل منتصف الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه. هذا حديث مهم جدا في حياة الإنسان، قوله عليه الصلاة والسلام أو قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. المراد بالهاجرة هي شدة الحر، وهي منتصف النهار ما بعد الزوال مباشرة، وسميت بالهاجرة من الهجر والترك، لأن الناس يهجرون أعمالهم وأشغالهم ويأوون للراحة والظل، فيتركون التصرف حينئذ ويهجرون الأعمال ويستريحوا، وهذا وقت الزوال، فيصلي الظهر بعد الزوال مباشرة. فإذا كان هناك حر، فقد مر بنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا كان وقت الصيف وبالناس مشقة، لو صلوها وقت بعد الزوال مباشرة فيؤخرون إلى وقت الإبراد. قال والعصر والشمس نقية. الشمس نقية يعني لم تصفر، صافية لم يدخلها صفرة، وهذا هو عندما يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فهذا هو وقت العصر. قال والمغرب إذا وجبت. وجبت بمعنى غابت الشمس، فسقطت الشمس في الأفق ولا يرى لها أثر، فكان عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة المغرب كما مر بنا. وأما العشاء فأحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، أحيانا يؤخرها إلى نهاية الثلث الأول من الليل، وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا، إذا رأى الناس اجتمعوا في المسجد عجل، وهذا فيه مراعاة أحوال المأمومين والمبادرة بالصلاة عندما يجتمع المصلون، لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببا لتأذي بعضهم. وأما الانتظار قبل الاجتماع فلا حرج، لأن هذا من باب المعاونة على البر والتقوى، واجتماع الناس وكثرة الجماعة مقصد شرعي، وكون الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وأما الفجر فيصليها بغلس، والغلس هي ظلمة آخر الليل، فلا يؤخرها حتى تسفر الدنيا، وإنما يصليها والدنيا ظلام، بعد أن يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. فقوله قول عائشة اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، التأخير المراد هنا إلى ثلث الليل، وليس المراد بالعموم هو أكثر الليل، وإنما المراد كثير من الليل وليس الأكثر، وليس إلى النصف وإنما دون ذلك، فتأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل يكون تفويت لوقت الاختيار. وكما تلاحظون لو أن الإمام الآن تأخر 10 دقائق أو ربع ساعة صاح الناس وقالوا تأخر الإمام، وصار الناس يتكلمون ويكثر اللغط، فولو كان الفارق هي دقائق يسيرة 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى ما يقارب الثلث الليل الأول من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا أشق على أمتي، فهذا وقتها، يعني أنه لم يخرج وقتها، وإنما هذا هو الوقت الأفضل لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة الأمة بالتقديم بعد الأذان بقليل. وهذا فيه تصريح من أن ترك التأخير إنما كان بسبب المشقة التي تنال الناس، وهذا دليل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء ليبين للناس الجواز إلى منتصف الليل ثم صلى، وقال للناس: قد صلى الناس وناموا، لكن أنتم في صلاة، ما دام الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذا تنبيه للحث على التبكير للصلاة، وهو أن الإنسان إذا تقدم للمسجد وجاء مبكرا وجلس ينتظر الصلاة فإنه يكتب له أجر من يصلي ولو كان جالسا، لأنه ينتظر هذه العبادة العظيمة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. هذا تنبيه في قوله انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، هذا دليل على أنه على خلاف العادة وأن هذا نادر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم عند منتصف الليل ثم بين لهم أن يطمئنوا ويهدأوا ويأخذوا مقاعدهم، لأن الناس قد ناموا وأنتم خير منهم لأنكم في انتظار الصلاة فأنتم في صلاة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الأحوال التي تراعى في حقوق المأمومين، وهو أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ويسعى لما فيه مصلحتهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة. هذه من الأمور التي تراعى، فالضعيف من مريض أو كبير سن، وسقم السقيم وهو الإنسان المصاب بمرض مزمن ونحو ذلك، وحاجة صاحب الحاجة الذي يريد له أغراض يقضيها لنفسه أو أهله. يقول: لأخرت الصلاة إلى شطر الليل، يعني إلى نصف الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الإمام يراعي أحوال المأمومين وتحديد الوقت الذي تقام فيه الصلاة، فلا يكون الإمام لا يراعي إلا حاجته ولا يبالي بحال المأمومين، بل لا بد من مراعاتهم ومعرفة ما يناسبهم، ويتفق الجماعة على هذا الأمر من تقديم الصلاة أو تأخيرها. ثم ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في موضوع آخر، وهو النوم بين المغرب والعشاء والسمر بعد العشاء. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. يقول في شرح الترمذي: كره جماعة وأغلظوا في ذلك منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها. والعلة في الكراهة لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته الصلاة أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فينام عن إقامة الصلاة جماعة. كل واحد يقول: أنا لما ننتهي من حديثنا نصلي، فلا يجتمعون، فربما نام الناس وفاتتهم الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه. ومعنى جدب يعني زجرنا عنه ونهانا عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة رضي الله عنهم أن يسمر الإنسان بعد صلاة العشاء. وورد عن ابن مسعود من وجه آخر بلفظ: لا سمر بعد الصلاة، يعني العشاء الآخرة، إلا لأحد رجلين، مصل أو مسافر. وورد من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: لا سمر إلا لثلاثة، مصل أو مسافر أو عروس. وهذا يدل على كراهة السمر بعد العشاء. وهذه المسائل ربما تكون في هذا الزمن من أغرب الأشياء التي تقال، وربما يكون بعض الحاضرين أول مرة يسمعها. وواقع حياة الناس الآن أن انشغالهم بعد صلاة العشاء أكثر من انشغالهم بالنهار، وصار الليل نهارا والنهار ليلا. الناس كانوا بعد صلاة الفجر لا ينامون، ينصرفون في أعمالهم، وبعد صلاة العشاء لا يكون هناك أي التقاء إلا مع الأهل، الإنسان وأسرته فقط، والأسرة كلهم متهيئون للنوم. وإذا أن الناس فعلوا هذا قاموا لصلاة الفجر مبكرين ونشيطين، وليس عندهم شيء من الإجهاد والتعب. ولكن واقع حال الناس الآن كما تعلمون وتشاهدون هو العكس من ذلك. ولهذا كثرت المشكلات وكثرت الأمراض وقلت البركة في الأوقات، فصلاة الفجر تفوت والأرزاق تفوت، ويضيع أوقات الناس في النهار بالنوم وفي الليل بالقيل والقال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديثا عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. عمر رضي الله عنه يقول إنه يحصل أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر ويجلس عنده بعد العشاء يتسامرون في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، يعني أن عمر وأبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع للنظر في أحوال الأمة وما يصلحها. والانشغال بهذا فهذا لا حرج فيه، ولهذا قالوا إن طلب العلم والانشغال بطلب العلم في الليل بعد العشاء إنه مما يستثنى في هذا الأمر، لأن تعلم العلم وتعليمه هو من الأمور التي يعود نفعها للمسلمين. هذا الحديث يدل على عدم الكراهة، لكن الذين قالوا بالكراهة قالوا إن هذا دليل على عدم التحريم، وأنه إذا لم يكن هناك داع لمثل هذا فلا حرج فيه، إذا لم يكن هناك داعي فإنه يكره، وإذا كان هناك داعي فلا حرج فيه حينئذ. يقول الشارح رحمه الله: وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث جواز السمر إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم أو غيره. أو يقال: دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح عموم المسلمين. يقول الإمام النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعد العشاء إلا ما كان في خير. قيل: وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة، أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك، ولا أقل لمن آمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب عليه من الحقوق فيه والطاعات. وهذا واقعنا مع الأسف. وقال بعض أهل العلم: إن العلة التي ذكرناها للكراهية منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأمنه من غلبة النوم وعروض الكسل له. وساق المؤلف حديثا عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا الحديث على فضيلة القيام بالأذان والنداء للصلاة، وأن هذا من المكرمات من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، لأن المنادي وهو المؤذن ينبه الناس لأفضل عبادة وهي الصلاة، ويناديهم للفرائض منها، فلو يعلم الناس ما فيها من الأجر لتزاحموا عليها، ولا يحل ذلك إلا القرعة. ومعنى قوله إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لا بد أن ننهي النزاع الحاصل والخصام الذي يحصل بين الناس من المزاحمة على هذه المهمة، الذي يحلها هو القرعة إذا تساووا. والمسألة الثانية أيضا: لو يعلم الناس ما في الصف الأول الذي يلي الإمام، وهذا تنبيه على عظيم الأجر المترتب على الصف الأول، وهذا تنبيه إلى أن الناس لابد أن يتموا الصفوف ولا يتركوا فيها فرج. وهذه المشكلة نعاني منها هنا في الحرم، وتكثر في مثل هذه الأيام، حيث أنه إذا أقيمت الصلاة بانت الثغرات وكثرت الفرج، فيلزم الناس أن يسدوا هذه الفرج ولا يتركوها، لأن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا إلى نهاية الصفوف. والمسألة الثالثة: لو يعلمون ما في التهجير لا استبقوا إليه، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يبادر بالذهاب لصلاة الظهر مبكرا، ولا يتأخر إلى أن تفوته الصلاة. ومعلوم أن صلاة الظهر في الغالب وفي الصيف يكون فيها شيء من الحرارة، فيتغلب الإنسان على هذا الأمر ويسارع إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي العشاء والصبح صلاة الفجر، لو يعلمون ما في هذين الوقتين، وكان الإنسان لا يستطيع المشي على رجليه لذهب إلى المسجد يحبو على يديه ورجليه، وهو الرابح، لأن العوض مجزي والمكافأة مغرية. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذين الوقتين أثقل الصلوات على المنافقين، لأن المنافقين لا يصلون لله، وإنما يصلون لأجل أن يراهم الناس، فهم لا يعتقدون صحة هذه العبادات لأنهم لم يؤمنوا، وإنما تلفظوا بألسنتهم وعملوا بما يشاهد، فهم يصلون الظهر والعصر والمغرب لأن الناس يرونهم، لكن العشاء والفجر لا يراهم الناس، فإذا غاب أحدهم لا يبالي. فكون الإنسان يأتي لصلاة الفجر هذا من أشق الأشياء عليه، لكن لو يعلم ما ترتب عليها من الأجر لأتى وهو مقعد لا يستطيع المشي على قدميه، جاء يحبو على يديه ورجليه، ولا يفوت الخير الذي يترتب على هذه العبادة الجليلة. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.